بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الأذان، حيث انتهى بنا الدرس. يقول ورحمه الله تعالى، اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان: وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة.
هذا الحديث يذكر واقعة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر فاعلها، وهذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه هذا الفعل، حيث إن هذا الإمام كان يقرأ في السورة، يقرأ في الركعة أكثر من سورة، يصدر قراءته بقراءة سورة قل هو الله أحد. ولما ناقشه في ذلك المصلين أو المصلون معه وأبدوا له استغرابهم في هذا الفعل، أصر الإمام على هذا الفعل وأخبرهم بأنه ملازم له وأنه لا يغير فعله. ولذلك لما رفعوا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعمل بما نصحه به أصحابه إذ يقتصر على قراءة سورة واحدة، وما الحامل له على أن يقرن في صلاته بأكثر من سورة منها سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص؟ فأخبر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب هذه السورة، وجاء في بعض الروايات أنه يلازم قراءتها لأن فيها صفة الرحمن جل وعلا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقراره بأن محبته لهذه السورة ومداومته للصلاة بها ومحبته لها سبب في دخوله الجنة، حيث قال أدخلته الجنة. وعبر بصيغة الماضي وإن كان الأمر لم يقع بعد وسيكون مستقبلا، حيث يدخل الجنة في الآخرة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التأكيد لأن الإخبار بصيغة الماضي تؤكد وقوع الشيء. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن هذا الإمام كان يقرن في صلاته بأن يقرأ في كل ركعة أكثر من سورة، الفاتحة وسورة الإخلاص ومعها سورة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وهذا محل الاستدلال، حيث أقره ووافقه على صنيعه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة.
يعني أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ حزب المفصل كله في ركعة، وسور المفصل هي السور التي تبدأ من سورة قاف على تفصيل سبق ذكره أو سيأتي ذكره، منهم من قال إنها تبدأ من سورة الحجرات، ومنهم من قال من سورة قاف، منهم من أضاف إليها هاتين السورتين من آل حاميم، يعني من سور حاميم، منها الدخان وغيرها. والمراد بالمفصل يعني سور القرآن ابتداء من سورة قاف إلى نهاية المصحف، والمفصل يجزئه علماء القراءة والقرآن إلى 3 أنواع: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يقرن بين سور هذا الجزء من القرآن على تفصيل يذكره علماء القرآن فيه ما يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بين هذه السور. والظاهر أن هذا إنما هو في صلاته بالليل وفي قراءته بالليل، لأنه يفعل ذلك في الصلوات المفروضة، لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فيقرن بين سورتين في كل ركعة. وقد حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذه السور التي يقرن بينها، وقد أوردها الحافظ في الشرح وبين أسماء هذه السور ومناسبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقرونة. كل ذلك ما يجري به أمره صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته بالليل. وقد جاء أيضا أنه ربما صلى بسور غير هذه، كما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي بالليل وكان معه عبد الله بن مسعود، فافتتح بسورة البقرة وآل عمران وسورة النساء، كل ذلك في ركعة. وقد جاء في هذا الحديث ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المفصل بالسور التي يقرن بينها، وهذا إنما يستدل به على جواز هذا الفعل، وهو أن يقرأ في الصلاة بأكثر من سورة بعد الفاتحة، وإن اقتصر على سورة هذا هو الغالب، لا سيما إذا كان يصلي إماما في الفرائض حيث يسن له أن يراعي حال المصلين وأن لا يطيل عليهم القراءة وأن لا يشق عليهم في صلاته، بل ييسر لهم ويقرأ. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض صلواته بشيء من قصار المفصل، وإنما ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أن كل هذه الأفعال جائزة وأنها من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من ذلك أو أقر بعض أصحابه الذين يؤمون المصلين أقرهم على هذا الفعل، كما في هذا الحديث الذي جاء فيه قراءة الإمام وافتتاحه القراءة بسورة قل هو الله أحد ثم يتبعها بسورة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب الجمع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة.
وقوله القراءة بالخواتم يعني بخواتم السور، يقتصر في قراءته على أواخر السور، فإن هذا أيضا مما يجوز ويسوق، كما أنه يجوز أن يبتدئ القراءة بأوائل السور ويقرأ منها ما تيسر، وكذلك يجوز له أن يقرأ في السورة في القراءة سورة كاملة في الركعة، أو أنه يقرأ السورة في الركعتين، يعني يقسم السورة في قراءته في الركعتين، كل ذلك من العمل جائز بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما يتيسر له قراءته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: اشتمل هذا الباب على أربع مسائل، فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس رضي الله عنهما أيضا،
عبد بن مسعود الذي جاء فيه أنه افتتح القراءة بسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. نعم.
قال: وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل.
وقول يؤخذ بالإلحاق، ومعنى بالإلحاق يعني بالقياس، كما ساغ قراءة أول السور يسوغ قراءة آخر السور، يعني قياسا. نعم.
فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، والجامع بينهما أن كل منهما بعض سورة.
أن كل منهما يسمى بعض السورة. نعم.
قال: ويمكن أن يؤخذ من قوله قرأ عمر بمئة من البقرة،
حيث بدأ بأول البقرة وقرأ منها مئة آية ثم ركع. وربما أيضا له أن يقرأ من أواخر السور، بحيث ينهي هذه السورة في الركعة الثانية. نعم.
قال: ويتأيد بقول قتادة: كل كتاب الله.
نعم، يعني لما سئل أيسوغ ذلك قال نعم، لأن كلا من القراءة هي من القرآن، وهي من كتاب الله. نعم.
قال: وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف، فمن حديث أنس أيضا، ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه.
يعني أنه ثبت أن قرأ أكثر من سورة، لكنه لم يراعي في ذلك الترتيب، ترتيب وجودها في المصحف، حيث قدم في قراءته بعض السور مع أن محلها في السورة، يعني في القرآن، في ترتيبه بعد السور المتأخرة التي قرأها. نعم.
قال: وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب، ومن حديث ابن مسعود أيضا.
كل هذه الحديث وردت في إثبات هذا النوع من القراءة. نعم.
قوله: ويذكر عن عبد الله بن السائب، أي ابن أبي السائب ابن صيفي ابن عابد بموحدة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال.
يعني إن الإمام البخاري رحمه الله أشار وأورد هذه الأحاديث في كتابه معلقة، إلا أنها جاءت في غير كتاب البخاري موصولة. نعم.
قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال.
هذا حديثه. نعم. أورد السند إليه. نعم.
قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك محمد بن عباد، حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع.
يعني أنه أدركته سعلة فلم يستمر في القراءة، حيث إن السعلة يعني يصعب مع القراءة، لذلك أنهى القراءة وركع. نعم.
قال: وفي رواية بحذف فركع.
نعم.
وقوله:
وفي رواية بحذف كلمة فركع، أخذته سعلة بس هكذا، لكن في رواية أخرى بينت أنه لما اشتدت عليه السعلة ركع. نعم.
قال وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج. وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القارئ وهو الصواب.
وليس عبد الله بن عمرو بن العاص وإنما هو عبد الله بن عمرو القارئ وهذا من غير الصحابة لكن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي. نعم.
قال واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجة. وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة ابن سفيان أو سفيان ابن أبي سلمة وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر
يعني علقه بهذه الصيغة بصيغة ويذكر لكن عند الإمام البخاري تعليقه هذا لا يعني يستلزم منه التفريق بين الصيغ لأن بعض أهل العلم يفرقون في الأحاديث المعلقة بحسب الصيغة فإن كانت الصيغة صيغة تصريح صيغة قوة كأن يقول قال أو روى فيعتدون بهذا ويحتجون بهذا التعليق. أما إذا جاءت الصيغة بصيغة يذكر ويروى ويقال فيعتبرونها من صيغة التمريض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة.
نعم.
قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي
لو عبد الله بن عمرو بن القاري. نعم.
قال وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة وكرهه مالك انتهى.
يعني الحديث دل على ذلك حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع القراءة لما أخذته السعلة. نعم.
قال وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارا أو أن يقتصر على بعض السورة مختارا
لا مضطرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه
فلا يرد عليه يعني في اختياره رضي الله رحمه الله يعني الإمام مالك.
وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره.
نعم.
وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى.
نعم.
لأن كل من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم.
فهنا يعني من قال أنه يكره أن يقرأ جزء من الآية فيقول له إن هذا ليس دليل لأن الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون أخذته السعلة فركع والظاهر أنه لم يكمل الآية. فمن قال بكراهية قراءة جزء من آية قالوا إن هذا الأثر يرد لا يعني لا يصلح أن يكون دليلا لأن أو دليل على أنه يقرأ بعضا من الآية، احتمال أنه عند ذكر هارون وموسى أكمل الآية وركع بعد إكمالها، مع طروي السعلة عليه. نعم.
قال: نعم، الكراهة لا تثبت إلا بدليل.
نعم، وهذا لا يصلح أن يكون دليلا لأنه مجمل. نعم.
وأدلة الجواز كثيرة، وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة،
يعني أنه لما قسم سورة الأعراف وقرأها في الآية في الركعتين لم يكن ثمة موجب يضطره لهذا التقسيم، فقرأها قراءة مختارة. نعم.
قال: ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير.
نعم.
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين،
يعني أنه قسمها على الركعتين، وهو دليل على جواز تقسيم السورة وقراءة الجزء الأول منها في ركعة والجزء الأخير منها في ركعة. نعم.
قال: وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتجا به.
فهو دليل على جواز ذلك.
قال: وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. قوله: أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة بفتح أوله من السعال ويجوز الضم.
سعلة.
ولابن ماجة شرقة، شرقة.
نعم.
بمعجمة وقاف. وقوله في رواية مسلم: فحذف، أي ترك القراءة. وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة،
يعني أنه لما أخذته السعلة خرجت منه نخامة فحذفها، يعني فقذفها، وكأنها فعل ذلك في إبان صلاته. نعم.
قال: والأول أظهر.
لكن قوله والأول يعني فحذف، يعني فقطع القراءة وركع، هذا التفسير أولى من التفسير الثاني الذي ترتب على السعلة نخامة فحذفها فقذف بها، يعني. نعم.
قال: والأول أظهر لقوله فركع، ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها،
يعني استمر في القراءة لأنه لم يكن محتاجا إلى أن يقطع القراءة. نعم.
قال: واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة.
نعم.
وهو واضح فيما إذا غلبه. وقال الرافعي في شرح المسند: قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثر. قال: ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يقول،
يعني أن النبي لما قرأ هذه السورة كأنه كان في مكة، أو أن السورة نزلت في مكة، فهي سورة مكية وليست مدنية. وقد جاء احتمال أن النبي قرأها في الزمن الذي فتح فيه مكة، وهذا إنما كان بعد الهجرة فتكون مدنية. نعم.
قال: ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله بمكة أي في الفتح أو حجة الوداع. قلت: قد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة،
صرح بأنه قرأ ذلك في الفترة التي فتح فيها مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، فعلى ذلك يعدون سورة المؤمنون من القرآن المدني مما نزل في المدينة بعد الهجرة. نعم.
قال: ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح.
نعم.
ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها.
نعم.
قوله: وقرأ عمر إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة من
يعني
طريق،
حتى هذه الرواية ذكرها البخاري معلقة حيث قال وقرأ عمر ولم يذكر الإسناد، فأشار الحافظ هنا إلى أنها موصولة في مكان آخر. نعم.
قال: وقوله وقرأ عمر إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني. انتهى.
فهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة يعني في مصنفه. نعم.
قال: والمثاني قيل ما لم يبلغ مئة آية أو بلغها،
يعني السور التي جاءت بأقل من مئة آية. نعم.
وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل.
نعم.
قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع، وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة.
نعم.
وأما قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فالمراد بها سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك.
نعم.
قوله وقرأ الأحنف، وصله جعفر الفريابي في،
وهذا أيضا ذكره معلقا. نعم.
وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال صلى بنا الأحنف، فذكره وقال في الثانية يونس ولم يشك،
يعني أنه صلى بهم في سورة بسورتين أو بسورة يونس. نعم.
قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. قوله وقرأ ابن مسعود إلى آخره، وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه، وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرحمن بلفظ فافتتح الأنفال حتى بلغ ونعم النصير الأنفال،
يعني قرأ حول 40 آية من سورة الأنفال. نعم.
انتهى. وهذا الموضع هو رأس 40 آية، فالروايتان متوافقتان، وتبين بهذا أنه قرأ 40 من أولها، فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل. قال ابن التين: إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود، وإلا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك، وفاته ما قدمناه من أنه مأخوذ بالإلحاق،
أنه مأخوذ بالإلحاق يعني بالقياس. نعم.
مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة. قوله وقال قتادة وصله عبد الرزاق، وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به.
نعم، يعني هو يحتاج إلى دليل لأنه قول التابع ليس بحجة. نعم.
قال وإنما أراد البخاري منه. قوله كل كتاب الله، فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة،
من أنه يجوز الجمع بين أكثر من سورة، قراءة أكثر من سورة، أو قراءة أوائل السور، أو قراءة أواخر السور، أو قراءة بعض آيات من السور. نعم.
قال وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة، فقال ابن رشيد لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. قلت وفيه نظر، لأنه لا يراعي هذا القدر إذا صح له الدليل. قال الزين ابن المنير،
ابن المنير
مشددة، قال الزين ابن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر، لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف،
يعني لا يقرأ من أسفل إلى أعلى، وإنما يقرأ من أعلى إلى أسفل. نعم.
قال فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى،
يعني إنما فعل خلاف الأولى ولم يفعل الأولى. نعم.
قال وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك، لأنه محمول على بيان الجواز، انتهى. وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه، وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك مستحب، وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى، وهو مذهب الشافعي أيضا. وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف.
نعم.
واختلف هل رتبه الصحابة،
يعني أهل المصحف، كان ترتيبه توقيفي أو ترتيبه باجتهاد من الصحابة. نعم.
قال واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم. قال القاضي أبو بكر الصحيح الثاني،
يعني أنه باجتهاد منهم.
وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم قال ابن المنير والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في ركعتين، انتهى.
أن تكرار السورة بأن تقرأ في الركعتين تكرر أولى من أن تقسم وتقرأ في ركعتين، هذا ما أشار إليه هنا. نعم.
قال وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم.
قوله وقال عبيد الله بن عمر أي ابن حفص ابن عاصم، وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل.
حتى هذا الحديث أورده معلق، ولذلك أشار هنا إلى وصله وأنه مما أخرجه الترمذي. نعم.
قال وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدار وردي
الدار وردي
عنه بطوله. قال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت.
نعم.
قال وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره، وذكر الطبراني في الأوسط أن الدار وردي تفرد به عن عبيد الله، وذكر الدار قطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده، فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا. قال وهو أشبه بالصواب، وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان.
نعم. كل هذا يعني من المرجحات بين هذا الاختلاف الذي جرى بين الدارقطني وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، هو كلثوم ابن الهدم هو كلثوم ابن الهدم، رواه ابن مندة في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس، كذا أورده بعضهم. والهدم
كلثوم ابن الهدم هذا من أعيان الصحابة الذين سكنوا قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مهاجرا نزل عند عليه مدة بقائه في قباء. نعم.
قال والهدم بكسر الهاء وسكون الدال، وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء، وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء. قيل وفي تعيين المبهم به هنا نظر، لأن في حديث عائشة
جاء أن رجل مبهم، فمن فسره بأنه ابن الهدم هذا محل نظر، يقول غير مسلم، لأنه جاء أن ابن الهدم يعني في لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قباء، بعدها لم تطل حياته، توفي بعد ذلك بقليل. نعم.
قال وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء. قيل وفي تعيين المبهم به هنا نظر، لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية، وكلثوم ابن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي.
يعني أن ذاك الوقت لم تكن شرعت مغازي السرايا، حيث إن كلثوم ابن الهدم توفي قبل ذلك. نعم.
قال وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم ابن زهدم.
نعم.
كلثوم ابن زهدم وعزاه لابن مندة، لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر أخبرنا عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز ابن زهدم.
سماه كرز ابن زهدم وليس كلثوم. نعم.
فسماه كرز ابن زهدم فالله أعلم. وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية.
نعم.
ويدل على تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد وأمير السرية كان يختم بها.
يعني هنا فرق بين صنيعيهما، الأول كان يبدأ بقل هو الله أحد والثاني أنه يختم بقل هو الله أحد. نعم.
يعني هما شخصان مختلفان.
نعم.
وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخر. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه. وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة. وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه.
فالبشارة اختلفت بين الأول والثاني. نعم.
قال
بمن قال إنه يقرأها لأنها صفة الرحمن بشره بأن الله يحبه، ومن قال إنه يحبها بشره بأن الله يعني أدخله الجنة.
قال والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا. وأما من فسره بأنه قتادة ابن النعمان فأبعد جدا، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها في الليل يرددها، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر. وسيأتي ذلك واضحا في فضائل القرآن. وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
أورده المصنف يعني أورده الإمام البخاري. نعم.
قوله مما يقرأ به أي من السورة بعد الفاتحة. قوله افتتح بقل هو الله أحد تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه
يعني أن هذا أمر معروف
مفروض.
يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ بعدها السور، لا أنه يبدأ بالسور قبل ودون قراءة الفاتحة. نعم.
قال لأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة. قوله فكلمه أصحابه يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكرهوا أن يأمهم غيره إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث، وإما لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره،
يعني هو الذي عينه لهم يصلي بهم.
قوله ما يأمرك به أصحابك أي
يعني
يقولون،
النبي صلى الله عليه وسلم قال له لهذا الإمام لماذا لم تلتزم بما أمرك به أصحابك أو بما عرضوا عليك من أنك لا تجمع بين السورتين واقرأ سورة واحدة تكفي. نعم.
أي يقولون لك ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه.
نعم.
كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. قوله ما يمنعك وما يحملك، سأله عن أمرين فأجابه بقوله إني أحبها، وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر، وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة. فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود.
نعم، الأمر المعهود أن يصلي، أن يقرأ مع الفاتحة سورة، والأمر الغير المعهود أن يعني يلتزم بقراءة قل هو الله أحد.
قال والحامل على الفعل المحبة وحدها، ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخلك، وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك،
يعني من باب التأكيد والتحقيق. نعم.
قال ناصر الدين ابن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها،
لكنه لما قال إنه يحبها دل ذلك على أنه يحفظ غيرها. نعم.
قال لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه
بأن بشره بالجنة. نعم.
قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره، وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية. قوله جاء رجل إلى ابن مسعود، هو ناهيك.
نعم.
بفتح النون وكسر الهاء، ابن سنان البجلي، سماه منصور في روايته عن أبي وائل عند مسلم، وسيأتي من وجه آخر.
يعني هذا القول جاء رجل المبهم بينوه بأنه هو ناهيك ابن، نعم،
ابن سنان.
ابن سنان.
قال قوله قرأت المفصل، تقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح،
لأن سوره متعددة، وكلما انتهى السورة تبدأ السورة الأخرى بالبسملة، فهذا التفصيل جعلهم يصفون هذا الجزء من القرآن بالمفصل، وهو كما ذكرت يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. نعم.
قال ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له ناهيك ابن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف من ماء غير آس أو غير ياسن؟
غير ياسن، غير آسن وغير ياسن، هذا في سورة محمد.
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الجنة بالأنهار الأربعة، النهر الأول من ماء غير آس، يعني مع طول مكثه لا يتغير طعمه، غير آسن. وجاءت بعض جاءت قراءة أخرى غير ياسن بدلا من آسن. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا،
كل القرآن أحصيت غير هذا،
كل القرآن أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. قوله هذا بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة، أي سردا وإفراطا في السرعة.
هزا، هذا في قوله هزا،
هذا قوله هذا بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة أي سردا وإفراطا في السرعة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.